قال النووي رحمه الله تعالى: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. باب إيمان المسبل إزارة والمان بصدقته والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ومن لا يكلمه الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليه. أي هذا باب معقود في بيان حكم إيمان المسبل والمرخي إزارة عن الحد المشروع لأجل الخيلاء والكبر، وحكم إيمان المان بصدقته أي الذي يمتن ويعدد بصدقته على المتصدق عليه، وحكم إيمان المنفق والمربح بسلعته وبضاعته المعروضة للبيع بالحلف الكاذب واليمين الفاجرة على أنه اشتراها بكذا ولا يبيعها إلا بكذا، وحكم إيمان من لا يكلمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لغضبه عليه. فإيمان هؤلاء إن استحلوا عملهم ذلك فهو باطل لخروجهم عن الملة باستحلال عملهم، وإلا فإيمانهم صحيح ولكن هم عصاة يعاقبون على عملهم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن الصغرى والسنن الكبرى وابن ماجه والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وغيرهم. رجال هذا الإسناد أبو بكر بن أبي شيبة وقد مر في الباب قبله، ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن وقد تقدم أيضا قريبا، ابن بشار ومحمد بن بشار المعروف ببندار، أبو بكر البصري ثقة حافظ توفي سنة 52 و200 وأخرج له الجماعة، محمد بن جعفر المعروف بغندر أبو عبد الله البصري ربيب شعبة ثقة حافظ توفي سنة 93 و100 وأخرج له الجماعة، شعبة بن الحجاج الإمام الحجة الثبت المشهور، علي بن مدرك النخعي أبو مدرك الكوفي ثقة توفي سنة 20 و100 وأخرج له الجماعة، أبو زرعة ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي قيل اسمه هرم وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل غير ذلك وهو ثقة أخرج له الجماعة، خرشة بفتحات والشين المعجمة، خرشة بن الحر بضم الحاء المهملة وتجديد الراء الفزاري قيل له صحبة وقيل ثقة من كبار التابعين أخرج له الجماعة، أبو ذر جندب بن جنادة الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه من سباعيات الإمام مسلم رحمه الله، وله فيه ثلاثة مشايخ قرن بينهم، وفيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها أن شيخيه ابن المثنى وابن بشار من مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخه أبي بكر فما أخرج له الترمذي، ومنها أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة غير أبي بكر فكوفي كالباقين، والصحابي مدني ثم ربذي رضي الله عنه. ومن لطائف الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة، ومنها خرشة بن الحر من الأفراد، ليس في الرواة من يشاركه في هذا الاسم، وهذا أول محل ذكره في صحيح مسلم، وليس له في صحيح مسلم إلا حديثان. المعنى الإجمالي للحديث: من قبيل المعاملة بنقيض القصد وجعل العقوبة من جنس العمل، يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جزاء ثلاثة من العاصين، ويعرض وعيدهم عرضاً يثير في نفوس المستمعين المؤمنين مشاعر الغضب عليهم واللهفة إلى معرفة جريرتهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أصناف من المذنبين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يغضب الله عليهم يوم القيامة ولا يباليهم بالة، يعرض عنهم ولا يكلمهم، ولا يرحمهم ولا يطهرهم من ذنوبهم، ولا يغفر لهم سيئاتهم، ويعذبهم على كبيرتهم عذابا أليما. وينصت الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون من هم هؤلاء الأصناف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يجيب لهفتهم يعيد العبارة مرة ثانية: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ويتطلع الصحابة رضي الله عنهم إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، وكلهم آذان صاغية وقلوب واعية في انتظار معرفة هؤلاء الفاسقين، وكلهم إعظام لذنوبهم وإكبار لجرمهم. ومرة ثالثة يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم العبارة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ويشتد شوق الصحابة إلى معرفته، ولا يستطيعون بعد ذلك صبرا. فيقول أبو ذر رضي الله عنه: خابوا خيبة كبرى، وخسروا خسرانا مبينا، من هؤلاء يا رسول الله؟ ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم المسبل إزاره أو ثوبه أو رداءه إعجابا بنفسه وكبرا على غيره، وخيلاء بين الناس، يكسر قلب الفقراء، ويتعالى على من حوله من العباد، فيذله الله يوم القيامة ويهينه ويحقره جزاء وفاق. والمنان كثير المن الذي لا يعطي عطية إلا ويمن بها على من أعطاه، فيبطل ثواب عطيته ولا يعطيه ربه يوم القيامة من فضله ورحمته. والمستهتر باسم ربه عز وجل يحلف به ابتغاء غرض الحياة الدنيا، يشتري بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. حديث أبي ذر رضي الله عنه رواه بلفظين لكن المعنى واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هذا من أساليب القول النبوي، كما يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين، أن يأتي بالشيء مجملا ثم يأتي به مفصلا، وذلك من أجل أن يشتاق السامع إلى هذا المجمل الذي ألقي إليه. وكذلك أيضا يأتي بطريق الحصر كثلاثة، وقد يكون غيرهم مثلهم ولن يأتي بطريق الحصر، لأن الحصر أضبط، فالإنسان يتذكر دائما ثلاثة فيذكر اثنين ويغيب الثالث، لكن لو ذكر الكلام مرسلا هكذا ربما ينسى بعض الشيء ولا يدركه. ففيه فائدتان: الأولى التشوف إلى هذا المجمل، والثانية تمام الإدراك والضبط. قوله صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله، أي تكليم رضوان، وإلا فإن الله تعالى يكلم أهل النار وهم في النار، قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا، وهذا خطاب لهم ولكن لا على سبيل الرضا. وقوله ولا ينظر إليهم، أي لا ينظر إليهم نظرا خاصا، أي نظر رحمة. أما النظر العام فإن الله تعالى ينظر إلى كل شيء. وقوله ولا يزكيهم أي لا يطهرهم ولا يثني عليهم خيرا، بل على العكس من ذلك. وقوله ولهم عذاب أليم هي العقوبة الرابعة، أي مؤلم موجع، نسأل الله العافية. وذكرها صلى الله عليه وسلم 3 مرار لزيادة التشويق إليها وبيانها. قال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا، أي بالخيبة وهي الخذلان. من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق صلعته بالحلف الكاذب. المسبل يعني مسبل ثوبه من قميص أو إزار، وهذا الحديث مطلق لكنه يحمل على المقيد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أنه من أسبل خيلاء كما في الصحيحين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وإنما قلنا بذلك لأن العقوبة هنا والعقوبة فيما أسبل خيلاء واحدة، فالعقوبة فيهما واحدة، وإذا كان الحكم واحدا فإن المطلق يحمل على المقيد، هذه قاعدة. قال ولهذا نقول إنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد وجوبا، وإن اتفق السبب واختلف الحكم فإنه لا يقيد به، وكذلك لو اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد به من باب أولى. خلاصة البحث في مسألة المطلق والمقيد أن له 4 أحوال. الحال الأولى إذا اتفق السبب والحكم وجب تقييد المطلق بالمقيد، ومثاله في الإسبال، فالسبب هو الإسبال والحكم أن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم، فهنا يجب أن نقول يقيد المطلق بالمقيد، فنقول المسبل يعني خيلاء لأن الحكم واحد والسبب واحد. الحال الثانية إن اختلف السبب والحكم فلا يقيد به، ومثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فلا نقول إلى المرفقين لأن السبب مختلف، فهذا سببه السرقة وهذا سببه الحدث. الحال الثالثة إن اتفق السبب واختلف الحكم فالصواب أنه لا يقيد، لأن الاختلاف في أصل الحكم يجب أن يكون اختلافا في وصف الحكم، فمثلا الأيدي قيدت بالمرافق في الوضوء ولم تقيد بها في التيمم، والسبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف، لأن الأعضاء التي تطهر في التيمم ليست هي الأعضاء التي تطهر في الوضوء، ولأن التيمم تستوفيه الطهارتان بخلاف الوضوء. ولهذا يقول العلماء لا يقيد المطلق بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالمقيد في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحال الرابعة إذا اختلف السبب واتفق الحكم كعتق الرقبة، وردت في الظهار وردت في كفارة القتل، فقال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وجاء في كفارة الظهار قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وكذلك جاء في كفارة اليمين قوله تعالى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهل يقيد هذا بهذا أو لا؟ هذا محل نظر، لكن حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حينما أتى بالجارية وسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذا الحديث يشير إلى أنه لا يشرع عتق غير المؤمن، وهذا واضح لأن غير المؤمن قد يلحق بالكفار لا سيما إذا كان مسبيا منهم، فلو سبي أحد من الكفار واسترقه المسلمون وبقي على كفره فهذا إذا أعتقناه فيوشك أن يذهب إلى أهله فيبقى على كفره، لكن إذا كان عندنا وهو مملوك فربما يؤدي العتق إلى إسلامه. وإسبال الإزار أو إسبال الثياب. قال الذهبي: هو عام في السراويل والثوب والجبة وغيرها من اللباس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الإزار ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن ويقابله الرداء، وهو الثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم، ويطلق أيضا على ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة. وقد يراد بالإزار الثوب مطلقا إذا كان ساترا للنصف الأسفل من الجسم. إسبال الإزار إرساله وإرخاؤه، والأدلة في النهي عن تطويل الثياب للرجال وإرخائها إلى ما دون الكعبين كثيرة ضافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن شعبة قال: لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا من جر ثوبه مخيلة. رواه البخاري. والمخيلة بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة لاختيال والكبر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار. صححه الألباني في السلسلة وفي صحيح الجامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. رواه البخاري. والبطر التكبر والفرح والطغيان بالغنى وغيره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإزبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو صحيح صححه الألباني في هذه السنن الثلاث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي الحديث أن المستحب أن يكون إزار المسلم إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام ممنوع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. قال فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: إنك لست ممن يفعله خيلاء، مراده أن من يتعهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها، وإنما هي تسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها. ولا شك أن هذا معذور. أما من يتعمد إرخاءها فهو داخل في الوعيد وليس معذورا في إسباله ثيابه. فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال، وألا تنزل ملابسه عن كعبه عملا بهذه الأحاديث الصحيحة وحذرا من غضب الله تعالى وعقابه. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنان الذي يمن بالصدقة وغيرها، قال: والمنان. والمن في الأصل معناه القطع، ومنه قوله تعالى: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع. ومنه سمي الموت بالمنون لأنه يقطع الحياة. ويطلق المن على النعمة لأن المنعم يقطع من ماله قطعة للمنعم عليه. ويطلق المن على استكثار الإحسان والفخر به حتى يفسده، وقد قيل: المنة تهدم الصنيعة. والمن من طرف الله عز وجل صفة كمال، لأنه صاحب الفضل الحقيقي والإحسان الدائم، وفيه تذكير للعباد بواجب الشكر لله تعالى. ومن أسمائه عز وجل المنان، وهو المعطي الغامر العطاء الدائم الفضل. أما المن من طرف العباد فصفة نقصان وخلق يذم به الإنسان لما فيه من التعيير بالمعروف والتعكير له، فإن آخذ الصدقة من الناس غالبا ما يكون منكسر القلب لأجل حاجته إليهم واعترافه لهم باليد عليه، فإذا أضاف المعطي إلى ذلك إظهار إنعامه إليه وتفضله عليه وطالبه بأداء مراسم الشكر، زاد ذلك في مضرة هذا المسكين وانكسار قلبه وإلحاق العار والنقص به. وهذه قبائح عظيمة تلحق العار والشنار بهذا المنال المختال الذي أفسد معروفه بالأذى وكدره بالإدلال. ومع هذا فإن المنان يتشاغل أو يتغافل عن فضل الله عليه، وأنه هو الذي أعطاه وقدره على العطاء، فنسي شكر ربه وذهب يدل على العباد بصدقته وينازع الله عز وجل صفة من صفاته، فما كان من عاقبة أمره إلا أن أفسد معروفه وآذى إخوانه وأغضب ربه فأصبح من الخاسرين. وقد عد العلماء المن بالصدقة وغيرها من الذنوب الكبيرة لما ورد فيه من الذم والوعيد والنهي الشديد، فهذه من الكبائر. وقد بيّن الله جل وعلا أنه لا خير في معروف يكدره المن، ولا فائدة من صدقة يفسدها الأذى، ولا من خير أريد به غير الله عز وجل. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فالمن والأذى بالصدقة يفسدانها ويذهبان بأجرها، شأنهما شأن الرياء سواء بسواء. ولهذا نهى الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن المن بالصدقة وغيرها، ليبقى له أجرها ويسلم له برها ويظل موصوفا بمكارم الأخلاق. وهذا من تعليم الله له وتأديبه بمكارم الأخلاق. قال تعالى: ولا تمنن تستكثر. قيل معنى: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك، أي لأجله. وقال ابن كيسان معنى: لا تستكثر عملا فتراه من نفسك، إنما عملك منة من الله عليك إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته. وقيل معنى: لا تمنن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. وقال عكرمة وقتادة معنى: لا تعطي عطية تلتمس فيها أفضل منها. وقد نهى الله جل وعلا غير نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا عن المن فقال: يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في ناس من العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يمنون بذلك عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. فالحديث يدل بوضوح على شناعة المن بالعطية وبشاعته ومدى إثمه وكراهة الله عز وجل له، فإنه والكذاب والمسبل إزاره كبرا وبطرا في الجريمة سواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. ذكره الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ومعنى صرفا أي توبة أو نافلة أو وجها يصرف عن نفسه العذاب، ومعنى عدلا أي فريضة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. وذكره أيضا في صحيح الجامع. إن المن بالطاعات والصدقات والأعمال الصالحات موجود كثيرا في الناس، فكم من مدل بأعماله يطلب من الناس مدحتهم ويسعى لينال من الناس شكرهم، وإذا قصروا في شيء من ذلك استاء منهم، وربما ندم على صنع المعروف بينهم. وهذا الخلق الرديء تراه ناميا فاشيا عند المنافقين وضعفاء الدين الذين يغلب فيهم الرياء والعمل من أجل الدنيا لإرضاء الناس. وقد ذكر الله جل وعلا موقف المنافقين وهم يمنون على أمثالهم من الكفار بتأييدهم والانضمام إليهم في حرب المسلمين، كما يمنون أيضا على المؤمنين إذا خرجوا معهم يوما من الأيام. قال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأبشع من هؤلاء المنانين المرائين أولئك الذين يحبون أن يحمدهم الناس فعلوا الخير أم لم يفعلوا. قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فقوله والمنان، المنان والذي يدل بما أعطى ويمن به، فكلما حصلت المناسبة قال: فعلت لك، فعلت كذا وكذا، حتى إن بعض الناس يمن بالسلام يقول لك: هل هذا جزائي منك؟ وأنا كلما وجدتك سلمت عليك، وكلما لقيتك سلمت. فهذا من الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. والحديث هنا مطلق، وعلى هذا لا يحمل على المن بالصدقة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فيقال: المن بكل عطاء يستحق فاعله هذا الوعيد. وقوله: والمنافق سلعته بالحلف الكاذب، هذا هو الثالث. المنافق أي الزائد، المنافق يعني الذي يطلب زيادة الثمن بالحلف، فيقول مثلا عند عرض السلعة: والله لقد اشتريتها 100، وهو لم يشترها إلا 90 أو أقل، أو يقول: والله هذه من النوع الطيب، وهي ليست كذلك بل هي رديئة. فالمهم أنه يحلف من أجل أن يزيد في سلعته. فهذا من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد ذهب بعض شراح الحديث إلى أن تفسير نظر الله إلى عباده يعني الرحمة واللطف، وهو في حق الله كما يقولون مجاز أو كناية، وهذا باطل من وجوه. النظر ثابت لله حقيقة على ظاهره، كما ثبت لطفه ورحمته، فجعلهما شيئا واحدا فيه إلغاء للنصوص الشرعية وإقامة للتعارض بينها، وهذا محال. الثاني، النظر لا يعني تقليب الحدقة، لأن هذا هو النظر في حق المخلوق، وأما نظر الخالق فهو نظر يليق به لا نعلم كيفيته، كما لا نعلم ذاته المقدسة، فالصفة فرع عن الذات. ثالثا، أن ما ذكروه من الرحمة واللطف والعناية هو مقتضى هذا النظر وليس هو النظر، وفرق بين نفي النظر وكون النظر هو الرحمة واللطف، وبين إثباته وكون الرحمة واللطف من مقتضياته، لأنه نظر خاص، لأن الله ينظر إلى الجميع. ولكن نفي النظر عن هؤلاء الثلاثة إنما هو نفي لنظر خاص. جر الثوب وإسباله حرام على الرجال دون النساء، لما أخرجه الترمذي وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما متصلا بحديثه المذكور في قصة أبي بكر. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رضي الله تعالى عنها وعن المحتشمات الفضليات من نساء المسلمين. من فوائد الحديث أن العدد المذكور لا يفيد الحصر، وفيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن من ارتكب إحدى المذكورات فضلا عن جميعها فقد دخل في الوعيد. وفيه جواز إعادة الحديث للزجر والتهديد، وجواز السؤال عن أسباب عذاب المعذبين للحذر من الوقوع فيما وقعوا. وفيه أن نظر الله تعالى المنفية ليس العامة في هذا الحديث، بل المراد نظر خاص يكون لأولياء، فنفاه عن هؤلاء. وبمفهومه أن أهل الطاعة يكلمهم الله وينظر إليهم ويزكيهم. ومن فوائد الحديث بيان غلظ تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث، وأنها من الكبائر التي تنافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة لإيراده في أبواب الإيمان. ومن فوائده أن هذه الأمور المذكورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرم من أتى بها من هذا الأمر الكبير والفضل العظيم، وهو النظر إليهم وتكليمهم وتزكيتهم مع ما توعدهم به من العذاب الأليم. ومنه أن الله ينظر إلى عباده المؤمنين المستقيمين ويزكيهم يوم القيامة وينجيهم من عذابه. المنفق لسلعته بالحلف الكاذب جمع بين الاستخفاف بحق الله تعالى والكذب فيما حلف عليه، وأخذ مال الآخر بغير حقه وغروره إياه بيمينه، فجمع هذه المصائب كلها. ومن فوائد الحديث ما قاله الطيبي رحمه الله إنما جمع بين الثلاثة وقرنها، لأن المسبلة هو المتكبر المرتفع بنفسه على الناس وأحتقرهم، ولأن المنان إنما من بعطائه لما رأى من علوه على المعطى له، وأن الحالف البائع يراعي غبطة نفسه وهضم صاحب الحق، فتحصل من المجموع احتقار الغير وإيثار النفس، لذلك يجازيهم الله عز وجل. يجازيهم من جنس عملهم بأن لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال: وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان ابن مسهر عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. رجال الإسناد: أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن خلاد بن كثير البصري ثقة، توفي سنة 40 و200، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يحيى القطان ويحيى بن سعيد بن فروخة أبو سعيد البصري الإمام الحجة الثبت الناقد البصير، توفي سنة 98 و100، رحمه الله رحمة واسعة. سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري الإمام الحجة الثبت الفقيه الكوفي، توفي سنة 61 و100، وأخرج له الجماعة. في الإسناد قال: حدثنا سفيان، حدثنا يحيى، وهو القطان قال حدثنا سفيان. إذا ورد هكذا في إسناد للإمام مسلم في الصحيح، فمن هو؟ هل هو ابن عيينة أو هو الثوري؟ هنا قاعدة: إذا روى مسلم عن سفيان وأطلق، فالعلامة التي تعرف بها أنه الثوري أو أنه ابن عيينة هي أنه إذا وقع ثالث السند كما هنا فهو الثوري، وإن وقع ثاني السند فهو ابن عيينة، إلا في المقدمة، مقدمة مسلم، فإنه يخالف فيها هذه القاعدة. ولكن في الصحيح إذا وقع سفيان ثالث السند كما هنا: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى هو القطان قال حدثنا سفيان، فوقع ثالثا في الإسناد، إذن هو الثوري. وأما إن وقع ثاني السند فهو ابن عيينة، إلا في المقدمة. سليمان الأعمش الإمام، سليمان بن مسهر الفزاري الكوفي، ووهم من ذكره في الصحابة، ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، وأما الباقيان في الإسناد فقد تقدم في السند الذي مضى. قوله لا يعطي شيئا ببناء الفعل للفاعل، وقوله إلا منه أي عدده على المعطى له، يقال مننت عليه منا إذا عددت له وعددت ما فعلت له من الصنائع، مثل أن تقول أعطيتك وفعلت لك، وهو تكدير وتغيير تنكسر منه القلوب. فلهذا نهى الشارع عنه بقوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية. ومن هنا يقال المن أخو المن، المن أخو المن، أي الامتنان، وهو الأول المن، الامتنان بتعديد الصنائع أخو المن، أي القطع والهدم. فإنه يقال مننت الشيء منا إذا قطعته فهو ممنون، أي مقطوع. قوله والمنفق بتشديد الفاء من نفق السلعة إذا روجها، ونفقت السلعة والمرأة نفاقا بالفتح كثر طلابها وخطابها. قوله سلعته بكسر السين وسكون اللام، أي بضاعته، والجمع سلع كسدرة وسدر. قوله بالحلف بفتح الحاء المهملة وكسر اللام ويجوز تسكينها، أي اليمين. وقوله الفاجر بالجر صفة للحلف، وهو بمعنى الكاذب في الرواية السابقة. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال: وحدثنيه بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجال الإسناد كلهم تقدموا في الإسنادين الماضيين غير بشر بن خالد العسكري أبي محمد الفرائضي النيسابوري، نزيل البصرة، ثقة يغرب، توفي سنة 53 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وقوله وحدثنيه، الضمير للحديث الماضي الذي رواه عن شيخه أبي بكر بن خلاد الباهلي. وقوله رحمه الله بهذا الإسناد، أي بالإسناد المذكور قبله، وهو إسناد الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه. وقوله وقال ثلاثة لا يكلمهم الله إلى آخر الحديث، يعني أن رواية محمد بن جعفر وإن كان إسناده إسناد سفيان الثوري لكنه يخالفه في المتن، فسفيان قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان إلى آخره، وأما محمد فرواه بلفظ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيه إلى آخر الحديث. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لحديث أبي ذر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما عن أبي ذر وأبي هريرة، فقال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيه، قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. أخرجه النسائي وأحمد وأبو عوانة في المسند وأبو نعيم في المستخرج وابن حبان والبيهقي. ورجال الإسناد أبو حازم، سلمان الأشجعي الكوفي مولى عزة الأشجعية، ثقة توفي على رأس المئة وأخرج له الجماعة، وأبو هريرة والصحابي الشهير رضي الله عنه وهو راوية الإسلام. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه التحديث والعنعنة والقول. ومن لطائفه أن رجاله رجال الجماعة إلا شيخة فما أخرج له الترمذي، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين غير الصحابي فمدني، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي الأعمش عن أبي حازم، ومنها أنه مسلسل بالكنى غير الأعمش، ووكيع معه أبو معاوية، ومنها أن أبا معاوية أثبت الناس في الأعمش إلا أن يكون الثوري، ومنها أن أبا حازم ممن لازم أبا هريرة رضي الله عنه وأطال صحبته فقد جالسه 5 سنين، ومنها أن أبا هريرة رضي الله عنه وأحفظ من روى الحديث في دهره، وهو رأس المكثرين 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. المعنى الإجمالي، كما توعد صلى الله عليه وسلم 3 أصناف من العصاة في الحديث السابق بإعراض الله عنهم يوم القيامة وحرمانهم من رحمته ومغفرته، يتوعد صلى الله عليه وسلم أصنافا أخرى من العصاة بالجزاء نفسه، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء هم الرجل البالغ سن الشيخوخة إذا زنى، ومثله المرأة البالغة سنه إذا زنت، معصية تفوق معصية الزنا من الشاب بما مر على الشيوخ من تجارب وعظات وبما تهيأ لهم من عقل وإحصال. والملك الذي تعود الكذب على الرعية لا خوفا منهم ولا حرصا على الانتفاع بهم، بل هي شهوة في الكذب واستخفاف بتعاليم الشرع الحنيف لأنه لا مجبر له أي على هذا الكذب من رعيته. والفقير الذي حرم المال وحرم الدنيا إذا استكبر فإن كبره حينئذ ليس له مبرر وليس له دافع سوى الطغيان والاستهتار زورا بمن هم فوقه وعدم الاكتراث بمحرمات الإسلام. وسيأتي إن شاء الله في المتابعات بعد الرجل الذي منحه الله رزقا وأخرج له من الأرض ينبوعا يشرب منه ويسقي ماشيته وزرعه، يكون عنده الماء الزائد عن حاجته، ويأتي ابن السبيل العابر عطشانا يلهث من شدة العطش، يطلب الماء فيحرمه صاحب الماء ويمنعه منه وليس له به حاجة، ناسيا أن ابن السبيل بحكم الشرع شريك الأغنياء فيما يملكون باعتباره أحد مصارف الزكاة، متناسيا ما قد يحدثه هذا المنع من ضرر بابن السبيل قد يهدد حياته، غافلا عن أن القدير الذي أنزل الماء من المزن قادر على أن يحوله غورا في أقل من غمضة العين، وما درى أن الله سيعرض عنه يوم القيامة ويقول له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت في الدنيا فضل ما لم تعمل يداك. والرجل يبيع سلعته ويروجها بالحلف الكاذب في أفضل الأوقات في العصر، فيغرر بالمسلم ويقتطع ماله بغير حق، والرجل يبايع الإمام على السمع والطاعة لكنه يبني مبايعته على النفع المادي، إن أعطاه مالا ولو بغير حق رضي واستمر على بيعته، وإن كان الإمام فاسقا وإن لم يعطه سخط ونكث، وإن كان عادلا. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: تكليم رضا ورحمة، ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم الله سبحانه من خبيث أعمالهم وقبيح سيئاتهم بالعفو والغفران. قال أبو معاوية، أي زاد أبو معاوية في روايته على وكيع، قال: ولا ينظر الله إليهم نظر رحمة وإحسان، ولهم، أي لهؤلاء الثلاثة، عذاب أليم، أي وجيع، يصل وجعه إلى قلوبهم. أحدهم شيخ، وهو من طعن في سن بأن جاوز العمر الغالبة 60 سنة، زان، أي زنى ووطئ في فرج حرام بغير شبهة ولا إكراه، وملك كذاب يكذب على رعيته، وعائل، أي فقير مستكبر، أي متكبر على غيره، فالسين فيه زائدة. قال القرطبي: العائل الفقير، والمعيل الكثير العيال، يقال عال الرجل فهو عائل إذا افتقر، والعيلة الفقر، وأعال فهو معيل إذا كثر عياله. قال القاضي: ولا يقتضي الحديث أن غير الثلاثة معذور، لأنها إنما ذكرت لبيان أن العقوبة عليها أشد، وكانت أشد لأن المعصية مع وجود الصارف عنها تدل على الاستخفاف بحق المعبود والمعاندة له، فالصارف للشيخ عن الزنا انكسار حدة شهوته وكمال عقله وطول إعذار الله سبحانه إليه، والصارف للملك عن الكذب قدرته على نيل اختياره دون كذب إذ لا يخشى أحدا، والصارف للعائل عن الاستكبار فقره، لأن الاستكبار إنما هو بالدنيا وليست عنده، فاستكباره استكبار عناد. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وإنما غلظ العقاب على هؤلاء الثلاثة لأن الحامل لهم على تلك المعاصي محض المعاندة، واستخفاف أمر تلك المعاصي التي اقتحموها، إذ لم يحملهم على ذلك حامل حاجي ولا دعتهم إليه ضرورة، كما يدعو من لم يكن مثلهم. وبيان ذلك أن الشيخ لا حاجة ولا داعية له تدعوه إلى الزنا لضعف داعية النكاح في حقه ولكمال عقله وقرب أجله، إذ قد انتهى طرف من عمره، ونحو ذلك الملك الكذاب إذ لا حاجة له إلى الكذب، فإنه يمكنه أن يمشي أغراضه بالصدق، فإن خاف من الصدق مفسدة ورى ولم يكذب. وأما العائل المستكبر فاستحق ذلك لغلبة الكبر على نفسه، إذ لا سبب له من خارج يحمله على الكبر، فإن الكبر غالبا إنما يكون بالمال والخدم والجاه، وهو قد عدم ذلك كله، فلا موجب له إلا غلبة الكبر على نفسه وقلة ما مبالاته بتحريمه وتواعد الشرع عليه، مع أن اللائق به والمناسب لحاله الرقة والتواضع لفقره وعجزه. وقال القاضي عياض رحمه الله: وأما سبب تخصيصه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة بالوعيد المذكور أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يعذر أحد بذنب، لكن لما لم تدعهم إلى هذه المعاصي ضرائر مزعجة ولا دواع معتادة ولا حملهم عليها أسباب لازمة، أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد المعصية لا لحاجة غيرها. فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعيه لذلك وبرد مزاجه، عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا ويخلي سره منه بطبيعته، فكيف بالزنا الحرام؟ وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن. وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته، فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة، وهو غني عن الكذب مطلقا. وكذلك العائل المستكبر قد عدم المال، وإنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء إنما هو الثروة في الدنيا لكونه ظاهرا فيها وحاجات أهلها إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ فلم يبق إلا أن في استكبار هذا وزن الشيخ الكبير وكذب الإمام ضربا من الاستخفاف بحق الله تعالى ومعاندة نواهيه وأوامره وقلة الخوف من وعيده، إذ لم يبق حامل لهم على هذه الأفعال السيئة إلا هذا مع سبق القدر لهم بالشقاء عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. من فوائد الحديث بيان غلظ تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث وأنها تنافي كمال الإيمان، وهذا وجه المطابقة في إيرادها في أبواب الإيمان لأنها ضده والشيء ألصق بضده. ومن فوائده بيان أن مرتكب المعاصي تتفاوت مراتبهم بحسب الدواعي الحاملة لهم على ارتكابها، فمن كان له داع يحمله ويقهره على ارتكابها كان أخف جرما ممن لا داعي له إلى ذلك. ومنها بيان عظمة رحمة الله جل وعلا الرؤوف الرحيم بعباده المؤمنين، حيث خفف العقاب عن المغلوب المقهور إذ حامله عليه قهر النفس والشهوة، وأما من ليس كذلك فإنه يعظم عقابه حيث كان حامله على الارتكاب مجرد الاستخفاف بأمر الله تعالى وقلة الخوف منه. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله لحديث أبي ذر رضي الله عنه ثانيا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي بكر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وأبو عوانة في المسند وأبو نعيم في المستخرج وغيرهم. رجال الإسناد كلهم تقدموا إلا أبا صالح وهو ذكوان السمان الزيات المدني ثقة ثبت، توفي سنة 101 وأخرج له الجماعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أنفس، لأن هناك من استشكل فيما مر من الروايات 3 أشخاص، وأما هنا ف3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، حتى قال بعض الشراح هذا مشكل نحوي وليس فيه من شيء، وإنما يقدر على حسب ما ورد من العدد. ف3 يقدر لها المذكر 3 أشخاص، و3 يقدر لها المؤنث 3 أنفس. وذكر اسم العدد هنا، ذكر اسم العدد هنا بحذف الهاء، وهو صحيح على معنى 3 أنفس، وجاء الضمير في لا يكلمه مذكرا على المعنى، أي 3 أنفار لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أحدهم رجل، أي شخص، على فضل ماء، أي على ماء فاضل زائد عن حاجته وكفايته، كائن ذلك الماء بالفلاه، أي بالمفازة، والفلاه بفتح الفاء هي المفازة والقفر، الفلاة التي لا أنيس بها، على فضل ماء بالفلاة يمنعه، أي يمنع ذلك الماء من ابن السبيل، من المسافر المار على ذلك الماء، أي يمنع ابن السبيل من شرب ذلك الماء الفاضل عن حاجته. قال الناوي ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدة قبحه، فإذا كان من يمنع فضل الماء الماشية عاصيا فكيف بمن يمنعه الآدمي المحترم، فإن الكلام فيه. قال القرطبي قوله ورجل على فضل ماء بالفلاه إلى آخره، يعني بفضل الماء ما فضل عن كفاية السابق للماء وأخذ حاجته منه، فمن كان كذلك فمنع ما زاد على ذلك تعلق به هذا الوعيد. وابن السبيل والمسافر، والسبيل الطريق، سمي المسافر بابن السبيل لأن الطريق تبرزه وتظهره فكأنها ولدته عندما تراه قادما من بعيد. قيل سمي بذلك لملازمته إياه، كما يقال في الغراب ابن دأية، لملازمته دأية البعير الدبري لينقرها، والبعير الدبر هو الذي تقرحت دأيته، والدأية من البعير هي الموضع الذي تقع عليه ظلفة الرحل فيعقره، والفلاة القفر. وهذا هو الماء الذي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعه بقوله لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أجمع المسلمون على تحريم منع ذلك، لأنه منع ما لا حق له فيه من مستحقيه، وربما أتلفه أو أتلف ماله وبهيمته إذا منعه فضل الماء، فلو منعه هذا الماء حتى مات عطشا اختص منه عند مالك، لأنه قتله كما لو قتله بالجوع أو بالسلاح. قال الأبي حمل الشراح هذا الماء على أنه غير مملوك الأصل، فهو من نوع ما قبله، فالصارف لهذا أيضا كونه لا يملك أصله وقد أخذ حاجته فمنعه، وقد استغنى عنه ككذب المليك مع ما فيه من تعريض مسلم للتلف. ورجل بايع، أي وثانيهم رجل بايع، أي ساوم رجلا آخر وباع له. ورجل بايع رجلا بسلعة، أي ببضاعة معروضة للبيع بعد صلاة العصر، فحلف، أي فحلف وأقسم الرجل الأول وهو البائع له، أي للرجل الثاني وهو المشتري، بالله، أي باسم الله أو بصفته، ليغره على أنه لأخذها، أي لأخذ تلك السلعة واشتراها بثمن قدره كذا، أي 1000 مثلا، وكذا أي 500، مع أنه أخذها بألف فقط، فصدقه أي فصدق المشتري البائع على أنه أخذها بألف وخمسمائة فأعطاه ألفين بزيادة خمسمائة، وهو أي والحال أن أخذه تلك السلعة على غير ذلك المذكور من الذي أشار إليه بقوله كذا وكذا، هو ألف وخمسمائة، والمعنى أنه اشتراه بألف ويزعم أنه اشتراها بألف وخمسمائة ثم يبيعها بألفين. ومعنى الكلام أنه حلف له بعد صلاة العصر على أعين الناس، فالتقييد بذلك لأنه وقت اجتماعهم وتكاثرهم، ولأنه وقت تلاقي ملائكة الليل والنهار، وفي هذا مراجعة إن شاء الله جل وعلا، وفي ذلك تكثير للشهود منهم على كذب الحالف أو صدقه فيكون أخوف. قال القاضي عياض رحمه الله قوله بعد العصر قيده بذلك لشدة الأمر فيها وحضور ملائكة الليل والنهار عندها وشهادتهم على مجاهرته ربه بيمينه واستخفافه عظيم حقه. قوله رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر أي بعد صلاة العصر، خص بعد العصر مبالغة في الذم لأنه وقت يتوب فيه المقصر تمام النهار ويشتغل فيه الموفق بالذكر ونحوه، فالمعصية في مثله أقبح. قال النووي وخص ما بعد العصر بالحلف لشرفه باجتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك. قال الخطابي خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت، لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه وهو وقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمها، فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤا، فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها في غير. وكان السلف رحمهم الله تعالى يحلفون بعد العصر، وجاء ذلك في الحديث أيضا كما قال الحافظ في الفتح. قال القرطبي وتخصيصه بما بعد العصر يدل على أن لهذا الوقت من الفضل والحرمة ما ليس لغيره من ساعات اليوم. قال ويظهر لي أن يقال إنما كان ذلك لأنه عقب الصلاة الوسطى كما يأتي النص عليه، ولما كانت هذه الصلاة لها من الفضل وعظيم القدر أكثر مما لغيرها، فينبغي لمصليها أن يظهر عليه عقبها من التحفظ على دينه والتحرز على إيمانه أكثر مما ينبغي له عقب غيرها، لأن الصلاة حقها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تحمل على الامتناع عن ذلك مما يحدث في قلب المصلي بسببها من النور والانشراح والخوف من الله تعالى والحياء منه. وإذا كان هذا في الصلوات كلها كانت الوسطى وهي العصر بذلك أولى، وكان حقها في ذلك أكثر وأوفى، فمن اجترأ بعدها على اليمين الغموس التي يأكل بها مال الغير كان إثمه أشد وقلبه أفسد. قال وهذا الذي ظهر لي أولى مما قاله القاضي أبو الفضل، فإنه قال إنما كان ذلك لاجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في ذلك الوقت لوجهين، فالذي يعلل بهذا يراجع بما يأتي. الوجه الأول أن هذا المعنى موجود في صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، متفق عليه. وعلى هذا فتبطل خصوصية العصر لمساواة الفجر لها في ذلك أي في اجتماع الملائكة. ثاني الوجهين أن حضور الملائكة واجتماعهم إنما هو في حال فعل هاتين الصلاتين لا بعدهما، كما نص عليه في الحديث يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، وتقول الملائكة أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا يشاهدون من أعمال العباد إلا الصلوات فقط وبها يشهدون. وأما الحلف فبعد العصر، وشهادة الملائكة وشهودهم للمصلين باجتماعهم في صلاة الصبح أو الفجر وصلاة العصر إنما يكون في حال الصلاة لا بعد الصلاة، والحلف بعد الصلاة. إذن لأجل أنها الصلاة الوسطى، وينبغي أن تكون مانعة من ارتكاب هذا الإثم والإتيان باليمين الغموس. قال: ورجل بايع إماما، أي وثالثهم رجل بايع وعاهد إماما وسلطانا على الإمامة حال كونه لا يبايعه، أي لا يريد مبايعته إلا للدنيا، أي إلا لأجل نيل حظوظ الدنيا منه من المال والجاه وغيرهما لا لاتفاق الكلمة. فإن أعطاه الإمام منها، أي من الدنيا، وفى وبر ونفذ تلك البيعة فلا ينقضها ولا يخدعه. وإن لم يعطي الإمام ذلك الرجل مراده منها، أي من الدنيا، لم يفي ذلك الرجل بيعة الإمام بل ينقضها ويسعى في إبطالها. قال القاضي: استحق ذلك لغشه الإمام والمسلمين، لأنه يظن أنه إنما بايعه ديانة وهو قصد ضد ذلك، مع ما يثير من الفتن لا سيما إن كان متبوعا. قال القرطبي رحمه الله: قوله ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إنما استحق هذا الوعيد الشديد لأنه لم يقم لله تعالى بما وجب عليه من البيعة الدينية، فإنها من العبادات التي تجب فيها النية والإخلاص، فإذا فعلهما لغير الله تعالى من دنيا يقصدها أو غرض عاجل يقصده بقيت عهدتها عليه بأنه منافق مراء غشاش للإمام والمسلمين غير ناصح في شيء من ذلك. ومن كان هذا حاله كان مثيرا للفتن بين المسلمين، بحيث يسفك دماءهم ويستبيح أموالهم ويهتك بلادهم ويسعى في إهلاكهم، لأنه إنما يكون مع من بلغه إلى أغراضه، فيبايعه لذلك وينصره ويغضب له ويقاتل مخالفة، فأنشأ من ذلك تلك المفاسد. وقد تكون هذه المخالفة في بعض أغراضه فينكث بيعته ويطلب هلكته، كما هو حال أكثر أهل هذا الزمان، فإنهم قد عمهم الغدر والخذلان، إلا من عصم ورحم الرحيم الرحمن. واختلاف بيان الثلاثة في أحاديث الباب، يعني حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، محمول على اختلاف حاجة المخاطبين به إلى بيان تلك الثلاثة المذكورة في كل حديث من تلك الأحاديث. من فوائد الحديث بيان كون هذه الأشياء تنافي كمال الإيمان، ووجه المطابقة في إيرادها في أبواب الإيمان لأنها ضده، إذ من شعب الإيمان النصيحة للأئمة ولعامة المسلمين، فمن فعل هذه الأشياء فقد ترك نصيحتهم حيث ظلمهم. ومن فوائده بيان غلظ الوعيد الشديد لمن خدع مسلما في البيع بحلفه الكاذب، ومنها أن فيه الوعيد الشديد لمن نكث بيعة إمام وخرج عليه، وذلك لما فيه من تفريق الكلمة وشق العصا ونشر الفساد والظلم والفحشاء بين الأمة، وفي الوفاء بالعهد تحصين للفروج والأموال وحقن للدماء. ومن فوائده ما قاله القرطبي رحمه الله: إنما استحق من بايع إماما للدنيا هذا الوعيد الشديد لأنه لم يقم لله تعالى بما وجب عليه من البيعة الدينية، فإنها من العبادات التي تجب فيها النية والإخلاص. ومن فوائده تحريم احتكار ما يحتاجه الناس لغير حاجة ولا سبب، ومنها أن الحق العام لا يجوز منعه عن الآخرين، ومنها وجوب معاونة المحتاج كابن السبيل، ومنها عظم حاجة الخلق للماء إذ جعل سببا للحياة بإذن الله، ومنها أهمية العصر وبيان أن وقته معظم في الشرع، ومنها تحريم الأيمان الكاذبة في البيع والشراء وفي كل شيء، ومنها أن البيع تكون للحاكم العام لا لرؤوس الأحزاب ولا لرؤوس أهل الطرق، فإن هذه البيعة بدعية عصرية خارجية تفرق الأمة وتجلب الغمة. ومن فوائده التحذير من نكث البيعة الشرعية، وفيه الوعيد الشديد لمن خرج على الحاكم الشرعي وإن ظلم وجار، وأن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فإنه باطل مردود على صاحبه ويعذب على سوء قصد. ومنها بيان أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى بل الغرض الدنيوي منه هو المقصود فإنه وبال على صاحبه وخسران مبين. ومنها أن هذا الماء الذي ورد الوعيد فيه في هذا الحديث هو الذي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعه بقوله لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، متفق عليه. وقد أجمع المسلمون على تحريم ذلك لأنه منع ما لا حق له فيه من مستحقيه، وربما أتلفه أو أتلف ماله وبهائمه، فلو منعه هذا الماء حتى مات عطشا قيد منه أي اقتص منه عند مالك لأنه قتله، كما لو قتله بالجوع أو بالسلاح كما قال القرطبي رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستفاد من هذا الحديث ومن مجموع أحاديث الباب 10 خصال مذمومة، هي الإسبال والمن بالعطاء وتنفيق السلعة بالحلف الكاذب وزنا الشيخ وكذب الملك وتكبر الفقير ومنع فضل الماء من ابن السبيل ومبايعة الإمام لأجل الدنيا والحلف بعد العصر على أخذ سلعة بكذا ولم يأخذها به والحلف بعد العصر على مال مسلم ليقتطعه. فهذه 10 خصال مذمومة تتحصل من مجموع أحاديث الباب. فصلى الله وسلم وبارك على من آتاه الله جوامع الكلم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. رجال الإسناد: زهير بن حرب ابن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد ثقة حافظ أكثر عنه مسلم رحمه الله تعالى، توفي 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. جرير هو ابن عبد الحميد الذي ذكر قبل باب. سعيد بن عمرو الأشعثي وسعيد بن عمرو بن سهل الكندي الأشعثي أبو عثمان الكوفي الثقة، توفي 32، وأخرج له مسلم والنسائي. عبثر بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وفتح الثاء المثلثة هو ابن القاسم الزبيدي بالضم أبو زبيد بالضم أيضا الكوفي الثقة، أخرج له الجماعة. قوله رحمه الله كلاهما أي جرير وعبتر، وقوله بهذا الإسناد أي بإسناد الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله مثله أي مثل متن الحديث الماضي، وقوله غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة، يعني أن لفظ رواية جرير بن عبد الحميد مخالفة لرواية أبي معاوية، فإنه رواها بلفظ ورجل ساوم رجلا بسلعة بدل قوله ورجل بايع رجلا بسلعة. وأما عبثر فقد رواها بلفظ أبي معاوية. ثم إن معنى بايع وساوم هنا واحد، وغرض الإمام مسلم رحمه الله بسوق هذا السند بيان متابعة جرير وعبثر لأبي معاوية في رواية هذا الحديث عن الأعمش، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أراه مرفوعا، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه، وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. رجال الإسناد: عمرو الناقد وعمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة ثقة حافظ توفي سنة 32 و200، سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجة توفي سنة 98 و100 وله 91 سنة، وأخرج له الجماعة. عمرو بن دينار الأثرم الجمحي مولاهم أبو محمد المكي ثقة ثبت توفي سنة 26 و100 وأخرج له الجماعة، والباقيان تقدما قبله. وغرض الإمام رحمه الله تعالى بسوق هذا السند بيان متابعة عمرو بن دينار لسليمان الأعمش في رواية هذا الحديث عن أبي صالح، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه، وكرر من متن الحديث لما فيه من المخالفة للرواية الأولى. قال سفيان: أراه، أي أرى هذا الحديث وأظنه مرفوعا، أي رواه أبو هريرة ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، أي ثلاثة أنفار أو أشخاص لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولهم عذاب أليم: أحدهم رجل حلف وأقسم على يمين، أي على محلوف به من أسماء الله تعالى أو صفاته، أي حلف بما يحلف به شرعا من أسماء الله تعالى وصفاته، فعلى بمعنى الباء، حلف على يمين أي حلف بيمين، على بمعنى الباء، واليمين بمعنى المحلوف به. ويجوز أن يقال إن على صلة، وينصب يمين على أنه مصدر ملاق في المعنى لا في اللفظ. بعد صلاة العصر خصها لأنها كما مر هي الصلاة الوسطى، وأما اجتماع الشهود من الملائكة الذين يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح فقد مر أن ذلك ليس كذلك، لأن العصر لا يختص بها وإنما يشاركه في ذلك الفجر، وأيضا لأن الاجتماع إنما يكون في حال الصلاة، والشهادة عند الله تبارك وتعالى على ذلك: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. والحلف كما في نص الحديث إنما هو بعد العصر لا في أثناء الصلاة كما هو معلوم. على مال مسلم، على ادعاء مال امرئ مسلم أو ذمي، لأن ماله محترم، وكذا اختصاصاتهما، فحكم له بيمينه مع شاهد فاقتطعه، أي فاقتطع ذلك المال وأخذه مع كذبه في دعواه. وباقي حديثه يقول الإمام رحمه الله: وباقي حديثه، أي حديث عمرو بن دينار، نحو حديث الأعمش، أي مثله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.